شهر يوليو للعام التاسع بعد الألف الثانية ميلادي، وهذا هو الدرس الثاني من دروس هذه السلسلة التي لها بعنوان أبواب الخير قبل رمضان، والتي نتناولها من خلال التعليق على الباب الثالث عشر من كتاب رياض الصالحين، باب بصرة طرق الخير. وأيضا بالدرس الماضي تكلمنا عن الروايات التي صدر بها الشيخ رحمه الله تعالى الإمام النووي، صدر بها هذا الكتاب، والتي استخرجنا منها محفزات لعمل الخيرات. فقلنا بذلك لا بد أن تحدد هدفك من الآن، هل أنت مشتاق لشهر رمضان؟ هل تريد حقا أن رمضان الآن؟ لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال على قدر همتك، لك يأتي العين من الله جل وعلا، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فلا بد أن يعد العدة لطاعة الله جل وعلا. إن تصدق الله فلا بد أن تحدد هدفك من الآن. وذكرنا بعض الأهداف، ما الذي تريده في رمضان؟ أريد أن تعتكف ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، فأول هدف العتق من النار. الثاني نيل رحمة الله عز وجل. الثالث نفران. الرابع قيام ليلة القدر. ثم تكذات المحفز الأول الذي ذكرناه في قول الله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فالمحفز الأول هو علمك باطلاع الله عليك. المحفز الثاني في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره لا تحقرن من المعروف شيئا. المحفز الثالث من عمل صالحا فلنفسه، أنت المحتاج إلى الله لا، والله تعالى غني عنك. هذا ملخص ما ذكر في الدرس الماضي، ونسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق. وأذكر نفسي وإخواني في بداية هذا الدرس، بداية كل درس، بثلاث وصايا. الوصية الأولى إخلاص النية لله جل وعلا في طلب العلم قبل أن تدخل إلى الغرفة، وبعد أن دخلت لماذا دخلت؟ لماذا تسمع؟ لماذا تنتقل من المواقع وبين القنوات لتستمع إلى كلام أهل العلم؟ لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال. ثم تأتي الوصية الثانية وهي جوابا على هذا السؤال، لماذا أسمع؟ لماذا أتعلم؟ والجواب لكي أعمل بهذا العلم. فإن الله تبارك وتعالى ذم قوما أجمعوا والسماع ولكنهم لم يعملوا بما سمعوا ولا بما قالوا، فقال الله عز وجل في شأن هؤلاء يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالله عز وجل أمرنا بالعمل وأمرنا باستباقه، فاستبقوا الخير وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلابد أن تكون همتك العمل بما تعمل، العمل بما تعلم. هذه ثالثا، عند استماعك إلى هذه المواعظ لابد أن تنتبه وأن تركز وأن لا عند سماع العلم. إذا عملت بهذه الثلاث حصلت علما وعملا، وهو العلم الذي قال الله على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. أما العلم الآخر الذي هو إدمان السماع بدون عمل، فهو العلم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الله أعوذ بك من علم لا ينفع. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العفاء والعمل الصالح والإخلاص في الأقوال والأفعال. التعليق على أحاديث هذا الكتاب: الحديث الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان والجهاد. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: عند أكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أسمع الأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تشرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. قول أبي أي العمل أفضل عند الله؟ هذا ذكرنا في اللقاء الماضي أنه دليل على علو همة الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم للعمل بما يعملون. إذا علموا شيئا كانت همة في العمل بهذا العلم، وهذا جليا واضحا من أقوالهم ومن أفعالهم. فهنا يسأل: أي العمل أفضل عند الله؟ وابن مسعود رضي الله عنه يسأل: أي العمل أحب إلى الله؟ فهذا يدلك على أنه يسأل عن الأفضل وعن الأحب إلى الله عز وجل ليعمل. الدليل على أنه يريد أن يعمل قوله: أي رقاب؟ قال: كذا. قال: فإن لم أفعل. إذا نريد شيء آخر، لأنه قد يكون معذورا، قد يكون مع في يعني خلاه الجهاد، لأنه في طلب الجهاد. فلذلك يسأل ليعمل. وذلك لابد أن تكون همتك كما أؤكد هي العمل. قال: الإيمان بالله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الأعمال عند الله وإيمان بالله تعالى، لأنه أصل الأصول وأساس القبول. الإيمان بالله هو أصل الأصول وأساس القبول، فكل لا يبنى على الإيمان فهو هذا تنال الأجر إلا إذا حققت الإيمان. لن تنال الأجر إلا إذا حققت الإيمان. الله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة على سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فبدأ بالإيمان بالله لأنه أصل الأصول وأساس القبول عند الله. وإذا تعالى في شأن المؤمنين: وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالإيمان تعالى بدأ به لأنه الأصل ولأنه أساس قبول العبد. قال: والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ يعني عند العتق. قال: أنفسها عند أهله. ومعنى أنفسها أي أحبها إلى النفس، لأنه كل علقت نفسك بالشيء فبذلته لله كلما زاد أجرك عند الله وكلما دل على صدق إيمانك. انظر إلى موقف إبراهيم عليه السلام لما أمر بالله تعالى بذبح ولده وفي ذات كبده، فإبراهيم لم يتلأفظ. خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه، وبذل فاستحق بجدارة أن يكون خليل الرحمن وأن يكون أمة، أي إماما في الخير يقتدى به. كذلك قال الله تعالى في شأن الصدقة: لم تنال حتى مما تحبون. وهذا دليل على صدق الإيمان. فقال: أن تسعى عند أهلها أكثرها ثمنا، أغلاها ثمنا. وهذا بخلاف من يجعل لله الرضيء ومن يجعل لله الفضل في كل شيء. متى ستحفظ القرآن؟ متى ستتعلم؟ لما تخرج. متى ستنشط في الدعوة؟ لما أتفرغ من أمور الدين. يجعل لله الفضل في كل شيء. كذلك تصدقون بالرضيء، بالشيء الذي لو أهدي إليه لضاقت نفسه به. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أمالكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني، اعلموا أن الله غني حميد. فلا تجعل لله الرضيء ولا تجعل لله الفضلة من حياتك ومن أمورك، اجعل لله أطلب ما عندك. قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل، عندي لست من أهل الأموال وليس عندي رقاب، فكيف أصنع؟ قال: تعين صانعا أو تراه. الصانع هو الذي يعلم الشيء ولكن يستصعب عليه، يعني يحتاج إلى إعانة لكنه يعلم. أما الأخرق فهو الذي لا أصل له. وهذا أن من أعمال البر التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها إعانة المسلمين. وقد قال الله عز وجل: اعلنوا عن التقوى واعلنوا الاثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل اعانه المسلمين، يعني بعض الناس للاسف قد يحتقر هذا العلم ويظن انه طالما انه يطلب العلم فهو بمعزل الناس. نقول: يا اخي اسمع لهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الناس إلى الله وأحب الأعمال إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مصر أو تكشف عنه كربه أو تقضي عنه دينه أو تطرد عنه جوعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولأن أمشي مع أخ في حاجة حتى تقضى أحب إلي أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم شهرا. يعني انظر بالله عليك، الذي يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا كم سيصلي من الصلوات، وكم سيصلي من السنن الرواتب، وكم سيصلي من النوافل ومن قيام الليل، ومع ذلك سعيك في قضاء حاجتك احب الى الله جل من اعتكافك في النبي شهرا كاملا. اذا لو قصرت بك الاعمال فابحث لك عن عمل تخدم به المسلمين، تعين صانعا او تصنع لاخرق. قلت يا رسول الله ارايت ان بعثت عن بعض العمل، وكل هذه الاسئله وهذا الاستطراد على ان الاصل عند الصحابه هو العمل ليس الثقافه والاستكثار من المعلومات. قال كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، يعني إذا لم تستطع أن تنفع فلا تضرك، لا تدخل الحزن على إخوانك، نفع على إخوانك، وإنما كن عينا لخل وحاميا لشرك فلا تضر أحدا، لا تحسد احدا، لا ترتاب احدا، لا تهاجر، لا تفجر في الخصام، تكف شرك عن الناس فانها صدقه منك على نفسك. اذا هذه بعض ابواب الخير التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. حديث الثاني عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن رسول صلى الله عليه وسلم قال كف على كل سنانة من أحدكم صدقة، نسوي على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبير صدقة، من دون معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعه من الضحى. والسلامة هي النفس مثل يتكون من 360 مفصلة، 360 نفس. يقول صلى الله عليه وسلم يسبغ على كل سلامة أحدكم صدقة. أريدك أن تنتبه إلى نعم الله عز وجل علينا التي منها نعمة الصحة، نعم الله التي لو حاول احدنا ان يحصيها لم يستطيع الى العبد سبيل. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من جملة هذه النعم نعمة الصحة. اريد ان اقرا وانت تقول اذكار في قلب العلم ان تعتني بما تقول. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي بذكره. هل فكرت يوما في معنى هذه الكلمات وانت تنطق بها؟ الحمد لله في جسد. انت لما تصحى الصبح تجد جوارحك ما زالت تتحرك، عينك تنظر وتبصر وانت تتحرك. كم من انسان اراد ان يحرك يديه فلم يستطع. كم من انسان يريد ان يبصر ولكنه لا. نعمة الصحة لا توازيها اموال الدنيا كلها. يعني اعرف رجل كان بعيدا عن طاعة الله عز وجل وظل سنين يعمل في السعودية ولكنه مع ذلك لم يفكر في اداء عمرة واحد. وبلغت ثروته منذ سبع سنوات 2 مليون. يعني تخيل 2 مليون دول فلوس السيلة فقط. فلوس السيلة فقط 2 مليون غير الشغل في اسكندرية وفرق البر وهنا عندنا في بلدنا والسيارات. واصيب في اخر حياته بمرض اقعده الجرح. ذهبت لزيارتي مع والدي وقال هو سمعت به نقول له هل تريد اي شيء؟ قال لا ننصرف. فقال لوالدي قال نفسي بحاجه واحده فقط، نفسي ادخل دوره المياه زي ما كل ما تدخل. انظر يا اخي معه 2 مليون جنيه ولا يستطيع دخول دورة المياه. لا يستطيع ان يدخل دورة المياه مع كل هذا. اذا عندنا تقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي. فاريدك ان تشعر بهذه الكلمات التي تنطق بها. ليس الكلمات تحفظ وتقضى بها المسألة فقط، وإنما أريدك أن تشعر بهذه النعم. فنعمة الصحة تحتاج إلى شكر هذه النعم بطاعة الله عز وجل. لأن بعض الناس يظن أن الشكر يقدر. نقول بأن الشكر كما قال ابن القيم مدار على 3 أركان. مدار على 3 أركان. الاعتراف بها ظاهرا. الاعتراف بها باطنا. الاعتراف بها باطنا. والتحدث بها ظاهرا. وتسخير في طاعة الله تعالى. عشان تكون شاكر للنعم لابد من 3 أركان. أولا أن تعترف بها باطنا، يعني قلبك لابد أن يكون على كامل اليقين. لأن الله عز وجل قال وما بكم من نعمة فمن الله. كل منتفي صحة عافية أولاد زوج شهادة خبرة كل ما أنت فيه من الله عز وجل. فقال وما بكم من نعمة فمن الله. من التحدث بأبائه يأتي لو أحسن إليه شخص يذكر إحسانه في كل المجالس وظل يدعو له في كل المجالس ولا يطيق أيضا أن يسمع أحدا يتكلم عنه بسوء. واحد أفضل إليك معروفا أي مكان تقعد فيه تقعد تتكلم عنه وتذكره بالخير ادعو له. فإذا سمعت أحدا يذكره بسوء دفعت عنه لأن الحب إليك معروف. طيب هل تجد أحدا أحسن إليك كإحسان الله عز وجل؟ هل تجد أحدا أحسن إليك كإحسان الله عز وجل؟ لم تجد. فأريدك أن تشكر الله دائما بلسانك وأن تحمد الله عز وجل. لا تنتظر النعمة لتحمد بل احمد الله من قبل نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأريدك أن تبين هذه الحديث بمر على ما سمعت حديثا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. فقلنا بأن من النعم التي ينبغي علينا أن على شكرها نعمة الصحة. وشكر هذه النعمة وغيرها من النعم أولا الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا وكها في طاعة الله جل وعلا. وما بكم من نعمة فمن الله. وحمد على هذه النعمة ثم العمل بهذه النعمة. فنعمة الصحة هذه الأعضاء وهذه السلامة التي تتكون منها هذه الأبدان. انظر إلى تيسير الله وتسهيل الله عز وجل لها كيف جعلها الله عز وجل بهذا النظام السهل السلس. إذا أردت أن تركع تركع، إذا أردت أن تسجد تسجد. جعلك الله رؤيا بأحسن تقويم. هذه النعمة تحتاج إلى شكر. لو كلف كل أن يخرج عن كل سلامة جنيها في اليوم، يتخيل معي لو أننا كلفنا بإخراج جنان عن كل سلام، كل مفصل من 360 طن جنيه بس في اليوم، هل يستطيع أحدنا أن يوفي صدقات كلها؟ الله لن يستطيع، لن يستطيع إلى ذلك سبيل. هذا لو كلف بجنيه واحد. إذا هذه النعم ليست بالمجان، هذه النعم نحن مسؤولون عنها وإن لم نحافظ عليها بالطاعة سد. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. كل واحد مننا الآن يدفع فاتورة للكهرباء وفاتورة للمياه وفاتورة للتليفون. ولو تأخر واحد مننا هذه الفواتير لسلبت منه الخدمة. كم عصينا الله بالصحة وبهذه الجوارح ومع ذلك حلم الله علينا ولم يعاجلنا بالعقوبة. فأنا أذكر نفسي وإخواني بهذه النعمة يصبح على كل نفسكم صدق. أريدك وأنت تقول الحمد لله بعافاني في تنجدك وتتحاول تعرف فعلا كل الكلام. لم يكلفنا الله عز وجل أن ندفع لكل سلمة سلمة، وإلا لم نطق ذلك. لكن انظر إلى الله عظيم فضله جل وعلا، جعل شكر هذه أبوابا من الخيرات والطاعة. انظر أولا كل تسبيحة صدق، الله أكبر، كل تسبيحة صدق. كم يمر عليك يوم وأنت فقير في هذه التسبيحات، وأنت كسول عليها، حتى أذكار بعد الصلاة ربما تتكاثر عنه، ربما يقول واحد منا مسرعا بعد الصلاة ويتكاثر حتى عن التسبيح ثلاثة وثلاثين. مشكلة عند كثير، والأخوات كذلك من طلاب العلم وطالبات العلم، النشاط في طلب العلم والانتقال بين المواقع والانتقال عند أهل العلم، ومع ذلك ترسل الكبير عندهم في العمل. كل تسبيح يا أخي صدقة، كل تسبيح صدق، كل تكبير وكل تحميد وكل تهليل صدق. إذا استكثر من هذه الصدقات ساهمة على لسانك، فقيل لذلك حبيبة من الله عز وجل، أحب الكلام إلى الله عز وجل، هذه الكلمات الأربع، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فإذا استكثر من هذه الخيرات، لا تكلفك شيء، وأنت تسير في الطريق، وأنت تجلس، وأنت تمشي إلى عملك، وأنت تجلس في عملك، لو لم يكن عندك عمل بدلا من أن تقضي الوقت في القيل والغيبة والنميمة، ازرع شجرة وازرع في الجنة وكل حولك أن يفعله. قالت أحد إخواننا دكتور صيدلي في يوم أولاده يلعبون، فقال لي أنت زرعت إيه كنت أيام النهاردة؟ زرعت النهاردة؟ فأنا تعجبت، يعني أنا دكتور صيدلي يزرع أولاده، بيزرعوا إيه؟ عندهم أرض مثلا. فغبت الأولاد كل واحد جلس وأخذ يسبح ويحمد الله عز وجل ويكبر ويهلل. فأنت يأتي بيت الناس اللي حولهم أو في الدراسة أو يتكلموا في الغنى، يقول لي أخي ازرع شجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه لما رأى يغرس غرسا، قال يا أبا هريرة أنا أخبرك بغرات خير من غراتك؟ قلت بلى يا رسول الله. وانظر يا اخي للصحابة، بمجرد ان يجدوا بابا للخير ينجوه، بخلاف كثير من الناس يعلم ابواب الخير. يعني كتاب رياض السالحين هذا، نحن في غاية عن هذا الكتاب التربوي السلفي، كتاب تربوي سلف اهو، باب كامل عن ابواب الخير. فلماذا انت في غفل عن الكتاب؟ بعض الاخوة يعرض على جماعة التبليغ قلة العلم وعندهم بعض الامور، نعم، لكن يتمسكون بهذا الكتاب. ليتنا يا اصحاب العلم نعرف قيمة كتاب رياض السنة ونقوم بشرح الناس، نقوم بشرحه على الناس، وقبل ان نقوم بشرحه على الناس نستفيد نحن منه في بيوتنا. ما الذي يضرك وما الذي يكلفك اذا جلست مع اهلك واولادك ولو جلسه في الاسبوع لتقرا في هذا الكتاب مع زوجتك واولادك، وتعمل مسابق، تعمل مسابق من يحفظ الحديث. قلت اخواننا ايضا في الموقع يقولوا ب تصور لمسابقة لهذا الكتاب عباد الدولة، يعني
هذه الدورات من استفاد يبقى الاستفادة إلا إذا أجريت فيها اختبارات على الغرب يخوى أفلسه ويكلف صورة كيفية الامتحان في هذا. فتجلس لتقرأ في هذا الكتاب وتستفيد منه أجواب خير. قال أبو هريرة بنا يا رسول الله نعم أريد هذا الخير أريد هذه النخ أو هذا الغراس. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله يغرس لك بكحدة يغرس لك بكل واحدة نخلة في الجنة. شوف كل كلمة يغرس لك نخلة في الجنة. لو واحد فينا الوقتي البلدية جات له وقالت يعني أكرمناك بقطعة أرض أمام منزلك سنشجرها هنزرعها لك شجر وتبقى حنية كده نعملها لك صور وتبقى الجنينة بتاعة البيت. كيف يكون فرح أحدنا بهلقة الصغيرة في الحاجة قليلة في الشجر وشجر سرعة أنا ما يجبل سرعان ما ينتهي. لكن عندك الآن يا أخي نخل في الجنة كم تزرع كل يوم لهذا النخل في الجنة وأنت تسير على الطرقات تقابلك يافطات يقول لك عزبة فلان عزبة فلان. إيه العزب دي؟ دي عزبة البشرات دولت كانوا بشرات زمان كان عندهم مش عارف كم ألف فدان والسرايا في وسط هذه الأفدان. أين ذهبوا وأين ذهبت هذه الفدادين؟ ماتوا وأكلتهم الأرض وقسمت الفدادين والآن لا قيمة له. لم يبق له ذك إلا أسماء على الطول الياسفة. طيب ألا تريد أن تكون من أصحاب الفدادين من البشوات بس في الجنة مش في الدنيا؟ لأن نعيم الدنيا زائف تبيذ الله تعالى عن حقيقة الدنيا منغصات الدنيا الأربع. وهذا سؤال أسأل فيه إخوة أخواتي هل تعرف منغصات الدنيا الأربع؟ جعل الله الدنيا دار كبر فركب فيها أربع منغصات. اذكر هذه المنغصات أريدك أن تبحث عنها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. دي سؤال أربع منغصات في الدنيا عشان تعرف بها حقيقة الدنيا. ما هي هذه المنغصات الأربع؟ نجيب سؤال في الدرس القادم بإذن الله تعالى ونريد من الإخوة أن يبحثوا عن هذه المنغصات الأربع. فإذا أبواب الخير أمامك كثير ليس في رمضان وإنما في رمضان وقبل رمضان وفي كل عمر. فبادر يا أخي بادر واغتنم الفرص لا تضيع الفرص. اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم شباب هربك فراغك قبل شغلك غناك قبل صحتك قبل سقمك حياتك قبل موتك. كل تسبيحة صدقة كل تهليلة صدقة كل تكبيرة صدقة أمر بالمعروف صدقة نهي عن المنكر صدقة. كل هذه الصدقات أهل الغفلة يتمنى الواحد منهم صدقة من هذه الصدقات أو عمل عمل. أمنية أهل الغفلة عند الموت أو يعمل صالح كما قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال لما تريد أن تمت الزبعة وحشته الأولاد الدكتور الإدارة بتاعت الدكتور مش عاجباه عايز يرجع يعني يظبط الإدارة تاني لماذا يريد أن يرجع؟ والله ما أراد أن يرجع إلى مال ولا إلى أهل ولا إلى مال. من نفسه في ساعة الموت لعل أعمال صالح وتركه نمشي في هذه الصدقة نمشي في أمور الخير دي لعل أعمال صالح فيما تركت لكن انتهت الفرصة يا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه عليهم برزخ الى يوم يبعثون. اغتنم الفرصة. قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما الضحى. نعيد سألك سؤال، اخر مرة صليت الضحى امتى؟ اخر مرة صليت الضحى امتى؟ الا تعلم في الضحى ان دي تؤدي لك شكر يومك كله. واسمع هذا الحديث عشان تاخد بقى الشكر العملي والقولي، في شكر قومي وفي شكر عملي. الشكر العملي بهذه الصدقات، كل تسبيحه كل تهليله كل تحميده كل تكبيره، امر بالمعروف نهي عن المنكر، ركعات الضحى، كل ديت صدقات لشكر نعمه الله عليك. لان نعمه الصحه في بقى كمان ذكر من اذكار الصحه، بذكر بقى قولي يجمع لك شكر النعم. ان تقول اللهم ما اصبح بي من نعمه، او باحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فمنك وحدك لا شريك لك. من قال هذا الذكر في الصباح وفي المساء فقد ادى شكر يومه وشكر لله. ذلك بما في الذكر ده. يبقى صلاة الضحى بشكر عملي لنعمة الصحة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فأنت وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، بشكر قوي. فهذا الحديث الثاني يبين لنا كثيرا من خير كما ذكر. الحديث الثالث ويعني نختم به أو بالذي بعده كذلك حتى نفتح المجال لمن يريد الأسئلة. حديث الثالث قال عنه أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت على أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مسائل أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. قال علي أعمال المطلوبة عرضت علي، يعني بينت لي أي بينها الله عز وجل لي، فرأيت في هذه الأعمال الحسن والسيء، هناك أجر وهناك آثام على السيء، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. وهذا من شعب الإيمان، وهذه الأعمال قد يحتقرها بعض الواحد، يمر عليه أذى كثير في الشر، طوبى أي شيء في المرض، ولا سيما على الطرقات السريعة ممكن يكون هناك أذى على الطريق، تنقلب به سيارة، لكن واحد يعني يكسر ينزل شيء لسه واقف ويمكن في جنب، فتراه يتكاسل عن إزالة الأذى. إماطة الأذى من الطريق أولا من شعب الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 و 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وشعبة من الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق أي من أسباب دخول الجنة. فلو أنت ماشي وجدت شيء على الطريق يرضى المرة فنحيته جاهدا شكر الله لك وغفر لك وأدخلك الجنة. رجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في أنهاء الجنة لغصن أزاح أو نحاه من طريق المسلمين، دخل الجنة بسبب غصن أزاح من طريق المسلمين. فإذا من أبواب الخير إماطة الأذى، وهنا أيضا نقوف إلى الدوك لها، إذا كانت إماطة الأذى الحسي عن طريق الناس حتى لا يؤذوا في أبدانهم من أسباب دخول الجنة، فكيف بإماطة الأذى في طريقهم إلى الله؟ لا في أذى في الطريق إلى الله، في ناس مؤذين كثير، هناك أذى الشهوات وأذى الشبهات. فإذا من الله عليك بالعلم ومن الله عليك بالأذى وقمت بإزالة النفس عن إخوانك في أمور الشبهات والشهوات فعليها لك، إذا كان توبة من طريق مسلم سيعصر طريقه فينتفع على وجهه، إذا كان دون نبيه دخول الجنة، فكيف بمن زال بدعة لبس على شخص فيها في طريقه إلى الله؟ فإماطة الأذى في طريق العبد إلى الله هذا أعظم أذى جل وعلا من إماطة الأذى الحس من الطريق. ووجدت مسائل النخاعة تكون في المسجد لا في النخاعة، وأيضا في النخامة أحيانا بتسمع كلمة يقول لك النخاعة، وده تسمعها كتير في باب الصيام، حكم النخاعة أو حكم بلع النخاعة أو النخامة، إيه الفرق بين النخاعة والنخامة؟ اللي بنسميه يعني البلغم. فالنخاعة هي البذقة التي تخرج من أصل الفم من مرار النخاع، أما النخامة فهي البذقة التي تخرج من أقصى الحلق من مرار الفم، سواء البلغم ده أو دوت، تكون في المسجد لا تدخل. يعني واحد لا يتأذى بأداب المسجد، تراه يقصر في أداب المسجد، يرى الأذى في المسجد ومع ذلك لا يزيله من المسجد. نستفيد من هذا الحديث أولا أن الأعمال تتفاضل عند الله عز وجل، إن الأعمال تتفاضل عند الله تبارك وتعالى، هناك أعلى شعب الإيمان وهناك أقل أو أدنى شعب الإيمان، الأعمال هناك الحسن منها وهناك السيء منها، فالأعمال تتفاضل عند الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا الحث على نفع الناس وجلب المصلحة لهم والبعد عن أذاهم وجلب الضرر له. إياك أن تؤذي أحدا، كن عونا على الخير وكن بإخوانك عن الشر. وفيه أيضا وجوب احترام المساجد والمحافظة على آدابها وعدم فعل ما لا يليق بها فيه كالمخاطي وغير ذلك من الأوساخ، بل يجب تنزيه المساجد عن ذلك. الحديث الرابع عنه رضي الله عنه أيضا عن أبي ذر أن ناسا قالوا يا رسول بعد أهل الدسوق بالأجور يصلون كما نصلي، بعد أهل الدسوق بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. معنى بعض أهل الدثور أي الأجور أي الأموال، أهل الدثور أي الأموال. هذا الحديث فيه وارد أولا تنافس الصحابة رضي الله عنه في الخل ومعاني الأمور. يقول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس في الخير، لك في دينك تنافس، ومن نافسك اياك فألقها. يعني هذا الكلام نريد منك ان تبحث عن ذي الهمة العالية. ابحث عن واحد تدخل معاه مسابقة في حفظ سورة البقرة في شهر مصر، او في مثلا حفظ الخمسة الاجزاء الاخيرة في شهر شعبان، او الثلاثة الاجزاء الاخيرة. ابحث عن من ينافسك في الخمس. الصحابة هنا الاغنياء شكاوا من الفقراء، الشيخ بيقول ان الغني راكب سيارة ما بيعطفش علينا ولا بيتصدق علينا، لا كانوا في شأن آخر. قالوا بعد أهل الدثور بالأذور، شوف المنافسة، شوف الغبطة المحمودة، الحسن المحمود، إن الفقراء تفيض أعينهم من الدمع أن إخوانهم من الأغنياء يصلون كما نصلي، يستوون في الامر ده ويصومون كما بل يمزعلكم يتصدقون بفضول امواله. فنفسه ان يبقى معاهم من المال ما يتصدقون به كاخوانهم من الاغنياء، مش بيحقدوا عليهم لان معاهم فلوس، لا، كان نفسه يبقى معاهم عشان يتصدق. فهنا نتعلم منها التنافس في الخل وعلم. وقوله ذهب اهل الدثور بالاجور، يعني بكثره الاجر لكثره العمل، لكثره العمل. فقال الله عليه وسلم اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به. يا اخوانا نتعلم منها كدعاء جرت افتح للناس ابواب الخير، لان ممكن يتفتح له في باب الدنيا ده. يعني تلاقي واحد مثلا فينا بيحب يقرا القران، فتلاقي عنده في ورد القران، عنده زياده في ورد القران، في يقرا ثلاث اجزاء في اليوم. واحد تاني يحب الصيام، فتجد يحافظ على صيام يوم ويوم، لكن تراه ضعيف في ورد القران. واحد تاني يحب عبادة في سعيد المسلمين، يحب يوزع صدقات، يحب يشترك في الجوات الخيرية. المهم كل واحد يفتح له في باب الدنيا. بلا ما ينبغي على كل واحد منهم في كل باب من ابواب الخير. لكن انت كداعية لابد يكون عندك فتنة في فتح ابواب الخير امامك. فهنا الفقير جاء منكسر القلب، ففتح له النبي صلى الله عليه وسلم بابا فعلا على قلبه وعلى نفسه. قال لي قال لهم قد جعل الله لكم ما تصدقون به، ان بكل تسبيحه صدق. شوف الكلام بيتكرر اهو، عشان اسألك الوقت انت الوقت سمعت ان سبحان الله صدق، سبحان الله نخلة في الجنة، الحمد لله نخلة في الجنة، من قال لا الله من قبل نفسه الحمد لله، من قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب الله 30 حسنة ومعها عنه 30 سيئة. بصول لما تسمع الكلام ده تكون شغال معايا، تكون شغال بأذنك وبلسانك، بأذنك ما يكونش هما زي ما انت تعرف كل شويه تكتب اسئله، لا انت عندك شغلين الوقت، الشغل الاول بأذنك ان انت تركز معايا، ما تبعدش بعيد، مش تطلع من الغرفه دي تروح الموقع الفلاني وتقعد بس تسمع كده وخلاص سميها خير، لا عايز اذنك تشتغل انت تركز معايا. اثنين ان لسانك يشتغل، احنا نقول سبحان الله داخله في الجنه، سبحان الله صدقه، الحمد لله صدقه، كلمتان خفيفتان على لسان حبيبتان الى رحمن ثقيلتان، الكلام ده ما تعديهوش، لابد تقعد تشتغل. هو انت قاعد دلوقتي انا قاعد بتكلم اهو، لكن انت قاعد تسمع، يبقى مع سماعك تشتغل بلسانك وبرضه تشتغل بايديك. تشتغل بايديك ازاي؟ ان انت الكلام ده يبدا للناس، ابدا الوقت تذكر الناس ان سبحان الله نخله في الجنه، لا اله الا الله نخله في الجنه، الحمد لله رب العالمين حسن لكن 30 سيئة. ابدأ من قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه، ولا من قبل نفسه يعني مش مستني نعمة، لان انت اصلا سواء في نعمة او مفيش نعمة انت غارق في نعم الله. فتبدأ بقى تكتب الكلام ده، تقعد معايا بكيانك كله وابنك بتسمع، لسانك شغال في الذكر، ثلاثة ايدك شغالة في النقطة، تلخص الكلام ده لعل الله عز وجل ينفع شخصا بك الآن فيسمع أو يقرأ هذه الكلمة منك فيتحرك لسانه بها فيكون لك أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دل على هدى كان له أجر من تبع من غير أن ينقص من جنس شيء، والدل على الخير كفاعله، وهذا حسنه بعض أهل العلم. فأنت دل الناس على الخير، فالكلام بتكرر اهو عشان تشتغل معايا، ان بكل صدق وبكل تكبيره صدق وكل تحميده صدق وكل تهليله صدق وامر بالمعروف صدق والمنكر صدق. خلي بالك بقى الجديد ده عشان تعرف فضل الله عز وجل وعظيمه سبحانه وتعالى على امه الاسلام. قال وفي بضع احدكم صدق، ومعنى وفي بضع احدكم صدقه اي في اتيان الرجل اهله صدقه. الله اكبر، يعني حتى في الشهوه نعم، لانه يقترن معها مرح، انسان يقصد من هذا اعفاف نفسه واعفاف زوجته، فلما يقصد هذا، لما يقصد اعفاف نفسه واعفاف اهله عن الحرام، فهذا له فيه صدقة. والحديث الآخر يعني بحاول دائما إن أنا خرجت معايا الأحاديث، ننتقل من روضة إلى روضة، فركز معايا. يقول صلى الله عليه وسلم إنك لم تنفق نفقة، إنك لم تنفق تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في فيه امرأتك، حتى اللقمة تجعلها في فيه. إذا حتى اللقمة التي تجعلها في فيه امرأتك هذه صدقة لك عند الله جل وعلا، فاحرص لك على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم اذا انفق الرجل على اهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة عند الله. يبقى كل لقمة عيش تجيبها لبيتك كل يوم، كل دي صدقات لك عند الله. بس مين يحتسب يا اخوان؟ استحضار مين في هذا؟ فإذا من من أبواب الصدقات العظيمة والأبواب الخيرة، وفي بضع أحدكم صدقة. فالصحابة لما سمعوا الكلام تعجب، قال يا رسول الله أيأتي شهوته ويكون له أجر، يكون له أجر. فقال أرأيتم، بمعنى أرأيتم يعني أخبرون. كنت قبل ذلك لما تسمع كلمة أو تشوف كلمة أرأيت أو أرأيت يعني أخبرني، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه أجر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وده دليل على إيه؟ دليل على إن النية الصادقة تحول المباح إلى قرب وطاعة. يعني معاذ رضي الله عنه يقول إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إن لما تنام بدري وتضبط المنبه وتوسع عشرة يصحوك عشان تقوم تقيم النوم، انت نومك ده عباد. طبعا ده عبد الناس نوم الظالم عباد، كلام ده صح ولا غلط؟ هل نوم الظالم عبادة؟ نوم الظالم العباد. صح ان انت تقول نوم الظالم راحة للعباد، لكن نوم الظالم مش عبادة. كان الظالم بيحلم ازاي يظلم، يعني قاعد كده الحلم الاول ازاي يظلم فلان، والثاني ازاي يسرق مال فلان، والثالث قاعد يفكر في بيت المسلمين هنا. لكن هو ايه الصح؟ نوم الظالم راحة للعباد. لكن نوم اللي نومه عبادة، الطائع نومه عبادة. إني أحتسب نوماتي كما أحتسب قوماتي. فأنت لما تسمع الكلام دلوقتي وفي بضع أحدكم صدقة، إبدأ بقى ضبط المعاملات، ضبط لي وشربك ولقمة العيش اللي بتجيبها كل يوم لعيالك، إبدأ إيه القرب. إمام أحمد رحمه الله يقول يا بني إنك فإنك بخير ما نويت الخير، طول ما أنت لا خير دايما هتلجأ. للرابع فتح لنا أبواب من أبواب الخيرة، أبواب الصدقات والتسبيحات والترميات والتكبيرات، وفي بدء أحدكم صدقة. ما شاء الله الإخوة بدأوا يشتغلوا، ما شاء الله كده أنت بتستفيد من مجلس العلم. لما أذنك تسمع لسانك يذكر إيدك تكتب، يبقى أنت كده فعلا بتستفيد من مجلس العلم. يبقى هنيئا لك هذه الساعة، هنيئا لك ما من قوم يجلسون مجلسا يذكرون الله فيه ابتغاء مرضاته إلا قيل لهم آخر المجلس قوموا مغفورا لك فقد بدلت سيئاتكم حسنة. وكل الأحاديث اللي أنا بذكرها هي صحيحة بإذن الله تعالى، شغل عندها صحيح. فما من قوم يجلسون مجلسا، أنت ما تجلس معايا، وإن كنا لا نعرف بعضا ولا نرى بعضا، ولكن جمعنا الحب في الله عز وجل ليعلمنا بعض ولنستفيد من بعضنا البعض. أبشرك بهذا الحديث، ما من قوم يجلسون يذكرون الله فيه ابتغاء مرضاته إلا قيل لهم آخر المجلس قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني اتقال لك بعد المجلس ده قم غفر الله لك، فصلى لنا كل من هؤلاء جميعا. الحديث الخامس الأخير حتى لا أشق على إخواني وحتى نفسح المجال للأسئلة، الحديث الخامس عنها أيضا، قال لي النبي صلى الله قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. انظر يا أخي إلى فضل الله عز وجل، حتى التبسم في وجه أخيك صدق. مجرد أنت بس تتبسم في وجه أخيك صدق، وإلى شيء إن إذا كان تبسمك في وجه أخيك صدق، يعني أنت لو قابلت واحد في الشارع أو الأخت لو قابلت واحدة في المسجد وضحكت في وشها، دي صدقة. فكيف بالتبسم في وجه الوالد والوالدة؟ أمال بقى لما تتبسم في وجه أبيك وأمك؟ يبقى إذن لما تتمسك وجه ابيك وامك باعظم الصدقات، لما تتبسم في وجه زوجتك او اولادك بمن اعظم الصدقه. يبقى اذا تبسمت في وجه ابيك صدقه، الاعظم من التبسم في وجه ابيك ده التبسم في وجه والديك وفي زوجتك او اولادك. تبسمك في وجه ابيك صدقه. قال نعم من المعروف شيء، احنا قلنا من المحفزات ان لا تحتقر عمل. كثير من الناس يترك العمل لاحتقار العمل او لجهده في الاجر. هو واحد دلوقتي عارف ان هماطه الارض صدقه وسبب لدخول الجنه ومن شعب الايمان، عارف ان الحمد لله تملا الميزان، عارف ان سبحان الله نخلة في الجنه، عارف فضل قراءه القران من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه الحسنه بعشر امثاله. لما يعرف الكلام مع ذلك لا يعمل. هو واحد من الاثنين، اما ان هو عنده زهد في الاجر حاسس ان الاعمال دي يعني مش هتفيده في حاجه، اي انه يحتقر هذا، اما انه يحتقر واما انه زاهد في اجر وثواب هذا العمل. المراد ان تتحفز الى العمل وان تنشط اليه وان تستبق الخيرات، لا ان تعمل ولا ان تتعلم فقط وان تتثقف فقط ثم انت فقير في العمل. لا تحقرن من المعلم ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق او بوجه منبسط ابتسامه. وهذا يؤدي بلا شك الى الالفه بينك وبين المسلمين. سامي البشوش الذي يضحك ويتبسم في وجوه اخوانه بلا شك يكون قريب من الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الا اخبر بمن تحرم عليه النار، الا اخبركم بمن تحرم عليه النار، كل سهل لين قريب من الناس. كل سهل لين قريب من الناس. فكل ما تكون سهل، كل ما تكون لين، كل ما تكون بشوش في وجه اخوانك، كل ما كنت قريبا من الناس وكل ما احبك الناس. وكما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى من رحمة الله على النبي صلى الله عليه وسلم انه جعله لينا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا نقف عند هذا القدر، عند الحديث الخامس في الباب، وللحديث تكلنا بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم. ولكن أريدك أن ترجع إلى هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، تفتح الباب رقم 13، باب بيان كثر طرق الخير، وتبدأ بقى تكري الصدقات ديت في ورقة، وتبدأ كل يوم ترتب لنفسك زياده. يعني كل يوم ينبغي عليك ان انت تحاسب نفسك، هل اقتربت الى الله اكثر؟ لابد كل يوم يكون عندك زياده في العمل. ونسال الله بهذه المجالس وبهذه الدروس وان يجزي اخواننا القائمين على هذا الموقع المبارك الطيب الذي جعل الله له القبول في قلوب الناس. نسال الله تعالى ان يجزيهم خير الجزاء وان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعا.